هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأسرى ومعركتهم في مواجهة تعسف السجان، نبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم، وسنمر بإذن الله تبارك وتعالى عند الفقرات التالية في لقائنا لهذا اليوم، حيث نبدأها بصحافة العدو والزميلة علياء صالح. نتناول أهم أبرزت صحافة الاحتلال من مقالات، بعدها ننتقل وإياكم لنتابع الفقرة الحوارية حول محور الحديث الأسرى ومعركتهم في مواجهة تعسف السجان، وبعد الفقرة الحوارية ننتقل وإياكم إلى فقرتنا من نداء غزة، ونبحث عن تداعيات عدم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية على الفقراء في غزة والزميلة شيماء الغراوي. نهاية المطاف ستكون مع فقرتنا من مع الشهداء ومع حياة شهيد آخر من الشهداء الفلسطينيين. إذن البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرتنا من صحافة العدو، والتي سنتناول من خلالها أهم تناولت صحافة الاحتلال، إلى الزميلة علياء صالح.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. سلطت وسائل إعلام الاحتلال الضوء على العلاقات مع الأردن على ضوء الموقف الشعبي الرافض للتطبيع، وكذلك الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة أمريكية بشأن مواقف المستوطنين من الفلسطينيين، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد. معرف، موقعنا في الأردن. هأرتس، بيتنا للكهانية والفاشية. مستمعينا الكرام، نبدأ مع صحيفة معرف التي ذكرت أن ورقة بحثية جديدة أصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية في تل أبيب بيجن السادات أكدت أنه على الرغم من مرور 25 عاما على توقيع اتفاق السلام الرسمي مع الأردن، ينظر الكثيرون في الأردن إلى إسرائيل دولة معادية. وقال معد الورق المستشرق إيدي كوهين المقرب من وزارة الخارجية، قال إنه في بيان غير عادي وشائن للغاية، دعا عضو البرلمان الأردني طارق خوري المواطنين الأردنيين إلى تفجير خطوط أنابيب يفترض أن توفر الغاز الطبيعي للأردن من إسرائيل. ولفت كوهين وهو مقرب جدا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية، لفت إلى أن الكثيرين في الأردن يعارضون صفقة الغاز مع إسرائيل، لكن هذه المرة وصل العدد إلى رقم قياسي جديد. وأردفت معرف أن كوهين اختتم ورقته البحثية بالقول: تمر العلاقات بين إسرائيل والأردن بفترة حساسة، ليس فقط بسبب صفقة الغاز، ولكن أيضا بسبب قرار الأردن المؤرخ في 28 من تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي بالتوقف عن تأجير منطقتي الباقورة والغمر، وليس من الواضح ما إذا كان الأردن سيبدأ خلال عام أو نحو ذلك بتطبيق السيادة الكاملة على هذه المناطق. ومن صحيفة معاريف إلى صحيفة هارتس التي نشرت استطلاعا جديدا أجراه منتدى الشرق الأوسط، أن 79% من اليهود في إسرائيل مقتنعون أن سلوك المؤسسة العسكرية تجاه الفلسطينيين متردد ومتخوف للغاية، فيما يعتقد 82% من اليهود أن سياسة الحكومة تجاه حماس لينة للغاية. وقالت صحيفة هارتس إن منتدى الشرق الأوسط هو منظمة أمريكية محافظة تدعم اليمين، وإن الواقع السياسي في إسرائيل في السنوات الأخيرة يثبت أن نتائج هذا الاستطلاع تعكس بشكل صحيح آراء الجمهور اليهودي في إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن هناك نقطتين أساسيتين يثبتهما الاستطلاع، أولهما اعتقاد 82% من اليهود أن مصدر النزاع هو بسبب أن الفلسطينيين لا يعترفون بإسرائيل، يعني أن 82% لا يرون في المستوطنات مشكلة. وتابعت هارتس، إذا كان حوالي 80% من اليهود يعتقدون أن موقف المؤسسة العسكرية تجاه الفلسطينيين متردد ومتخوف للغاية، فإن الكهانية والفاشية هن صاحبات المستقبل المشرق هنا. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو. عودة إلى الأستوديو وشكرا لكم.
نشكر الزميلة عليا صالح لتناولها أهم أبرزات صحافة الاحتلال من مقالات. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا من فلسطين اليوم. الأسرى ومعركتهم في مواجهة تعسف السجان محور حديثنا لهذا اليوم. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي يعنيه مواصلة بعض الأسرى إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري؟ الأهداف التي تتوخاها إدارة مصلحة سجون الاحتلال من وراء عدم تلبية مطالب الأسرى؟ والاعتقال الإداري خارج عن الأعراف والمواثيق الدولي، لماذا تغيب المحافل الدولية عن محاسبة الاحتلال؟ الأسرى ومعركتهم في مواجهة تعسف السجان محور الحديث. حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا الأكارم. بعد أن سجل الأسيران جعفر عز الدين وأحمد زهران انتصارا على السجان بإنهاء إضرابهما المفتوح عن الطعام وانتزاعهما قرارا جوهريا بإطلاق سراحهما، يواصل 9 أسرى إداريين معركة الأمعاء الخاوية في ظل تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي. وفي الأيام الماضية انضم 4 أسرى إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، وهم الأسير منير العبد وحمزة عواد وكلاهما من بلدة كوبر، إضافة إلى الأسيرين إسماعيل علي من بلدة أبو ديس وأحمد غنام من بلدة دوما. قراءة حراك الأسرى في سجون الاحتلال على أرضية رفض الاعتقال الإداري وممارسات السجان التعسفية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رايا فرحات.
تحدوا كل العقبات والحواجز، هم وحدهم من استطاعوا أن يكسروا شوكة المحتل. معركة يخوضها 9 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضا لاعتقالهم الإداري المتجدد وسط تدهور لأوضاعهم الصحية، منهم مريضان بسرطان الدم، وهما الأسيران أحمد غنام المضرب لليوم 15 وحذيفة أبو حلبية المضرب منذ 28 يوما.
حذيفة عانى في زمانات وكد معانا من طفولته، من عمر 11 سنة هو بعاني، عانى من المستشفيات شهور، انحرق حروق درجة رابعة 65% جسمه محروق وتعب في مستشفيات ولحك الموت. بعد ما تعالج من الحريق صرنا بنسوي عمليات التجميل، بنسوي فحوصات بين مع سرطان الدم.
الأسبوع الماضي انضم إلى الإضراب عن الطعام الأسيرين حمزة عواد من بلدة كوبر وحسان عواد من محافظة الخليل والأسير منير العبد من بلدة كوبر شمال مدينة رام الله، وعلى الفور جرى نقله إلى زنازين العزل الانفرادي بمعتقل عوفر بالإضافة إلى حرمانه من زيارة ذويه. ومنير وهو شقيق الأسير عمر العبد منفذ عملية حلميش والمحكوم بالسجن 4 مؤبدات. وسط هذه المعركة الضروس يتعرض الأسرى لأساليب تعذيب جسدي ونفسي وحشية ممنهجة تؤذي وتضعف أجساد الكثيرين منهم، منها الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية والمماطلة المتعمدة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين، والقهر والإذلال والتعذيب التي تتبعها طواقم الاعتقال والتحقيق.
محمد قرر يخوض نفس المعترك اللي خاضه أبوه، فصرت مش بس بزور زوجي، صرت بزور ابني كمان، وكمان إنه المعاناة اللي زادت، إنه إحنا مندلل أولادنا، مندلل منعطي عيوننا وروحنا وحياتنا لأولادنا، نتطلع منشوف أولادنا الجيش بيعتقل أولادنا، بضرب أولادنا، وكمان أولادنا مضربين عن الطعام.
120 شهيدا منذ عام 1967 وحتى عام 2019 قضى 70 أسيرا منهم نتيجة التعذيب، و77 أسيرا نتيجة القتل العمدي بعد الاعتقال، و47 أسيرا نتيجة الإهمال الطبي الممارس بحق الأسرى. يعطي مؤشرا خطيرا لسياسة الإهمال الطبي والموت البطيء الذي يتعرض له الأسرى في مخالفة للقوانين والأعراف الدولية.
نشكر الزميلة راية فرحات لهذا التقرير. وعن واقع الأسرى في سجون الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ أسامة الوحيدي مدير الإعلام في جمعية حسام للأسرى والمحررين. أهلا ومرحبا بكم أستاذ أسامة، شكرا لحضوركم معنا سيدي الكريم.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. على صعيد الحركة الأسيرة أستاذ أسامة، نحن أمام معركة متواصلة، هي معركة الأمعاء الخاوية، أسير يسلو الراية إلى مسير آخر، انتهى إضراب أحمد زهران وجعفر عز الدين، لكن هناك 9 أسرى مضربين عن الطعام، ما الذي تعنيه الاستمرارية في الإضرابات الفردية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أوجه التحية لكم ولأسران الواسل وأسيراتنا الماجدات في سجون الاحتلال.
أحسنتم.
يعني أن استمرارية الأسرى في تسليم الراية كما تفضلت حضرتك إلى أسرى آخرين في مجابهة الاعتقال الإداري، أن هذه القضية ستبقى حية وهذه المعركة ستبقى مفتوحة طالما استمر الاحتلال في التعنت تجاه مطالب الأسرى الحقة، وهي مطالب عادلة ومطالب محقة في إنهاء الاعتقال الإداري، هذا الاعتقال الذي يعتبر كابوسا يلاحق الأسرى الإداريين. وبالتالي مع ضعف الإسناد الشعبي والجماهيري وحتى الإسناد الدولي في موضوع الاعتقال الإداري، يرى الأسرى أنهم مضطرون للجوء إلى هذه المعركة. وأعتقد أنه دخول أسرى جدد في هذه المعركة يؤكد بأن انتصار الأسرى السابقين يشجع الأسرى الإداريين على الوليج في هذه المعركة وانتزاع حقهم في الحرية انتزاعا من خلال خوضهم لمعركة الأمعاء الخاوية ودخولهم في هذه المرحلة أو في هذه المعركة المحفوفة بالمخاطر والتي من الممكن أن تؤدي إلى استشهاد الأسير. وبالتالي يرى الأسير نفسه أمام خيارين، إما يعني السكوت والصمت أمام هذه المعركة، وإما أن يتخذ من خلايا جسده سلاحا من أجل مجابهة الاعتقال الإداري حتى النصر على هذه المعركة. وبالفعل الآن يوجد 9 أسرى مضربون عن الطعام، أقدمهم الأسير محمد أبو عكر الذي يخوض الإضراب عن الطعام منذ 29 يوم. خلال الأيام السابقة انضم أسرى جزء، حوالي 5 أسرى دخلوا في معركة الأمعاء الخاوية بعد الفوج الأخير الذي تزعمه أو كان على رأسه الأسير جعفر عز الدين وأحمد زهران، والذين انتصروا في انتزاع حقهم في الحرية وحدد لهم موعدا للإفراج النهائي. وبالتالي كما قلت المعركة مستمرة بإذن الله تعالى حتى انتصار هؤلاء الأسرى جميعا.
طيب الاتجاه، يعني لماذا الاتجاه إلى الإضرابات الفردية أستاذ أسامة، يعني وغياب الإجماع عن الحراك، خاصة وأن مسألة الاعتقال الإداري تطال الكثير من الأسرى، ما مرض انحصار الحراك بالإضرابات الفردية؟
يعني حقيقة هذا ما يعني دائما الموضوع نتحدث عنه نحن كنشطاء في موضوع الأسرى، ونؤكد على أهمية وضرورة أن يكون هناك موقف موحد للأسرى البواسل في وجه الاعتقال الإداري، ولنا في ذلك يعني سوابق. يعني في عام 2012 في إضراب الكرامة هذا الذي انضم إليه حوالي تقريبا 3000 أسير من بين 6000 أسير فلسطيني، وكان على رأس المطالب مطالب هؤلاء الأسرى هو إنهاء أو تقنين من الاعتقال الإداري. وكان بالفعل كان عدد الأسرى الإداريين قبل هذا الإضراب كان يفوق الحوالي 750 أسير، ولكن حينما انتزع الأسرى يعني قرارا أو اتفاقا بتقنين الاعتقال الإداري تقلص العدد بعد هذا الإضراب إلى أقل من 150 أسير. هذا يؤكد على نجاعة وعلى أهمية مثل هذه المواقف الجماعية والخطوات النضالية التي يعني يتوحد خلفها الأسرى. ونحن دائما نطالب الأسرى، صحيح يعني أن المواقف أو الإضرابات الفردية لها يعني انتصارات أو لها نتائج إيجابية، لكنها تكون دائما نتائج على الفرد ذاته، يعني هي نتائج ذاتية للأسير نفسه ولكن لا تشمل عموم الأسرى. لذلك نحن نؤكد ونطالب بأن يتم تنظيم مثل هذه الإضرابات بشكل جماعي، وأن تكون هناك إرادة موحدة من قبل عدد أكبر من الأسرى، وألا يعني يكون فقط موضوع الإضراب عن الطعام هو الخطوة الوحيدة والفريدة في مواجهة الاعتقال الإداري. هناك خطوات أخرى كمقاطعة المحاكم الإدارية، وهي محاكم سورية، لأننا كما نعلم أنه الاعتقال الإداري من يتخذ هذا القرار ومن يكون وراء هذه القرارات الإدارية هم جهاز الشباك الإسرائيلي، وأن القضاء الإسرائيلي في هذا الحال يكون فقط سوريا ولا يستطيع أن يعدل حرفا من هذه القرارات التي كما قلنا تصدر عن المخابرات الإسرائيلية. لذلك نحن نطالب أن يتم توحيد الموقف، وأن يكون هناك خطوات نضالية موحدة، وأن يتوحد الشارع الفلسطيني خلف هذه المواقف داخل السجون. لا يكفي أن يكون هناك حراك داخل السجون، إنما يتطور الحراك بشكل مكثف خارج السجون دعما وإسنادا لكل الخطوات النضالية التي يخوضها أسرانا داخل السجون.
نعم. طيب أستاذ أسامة، اتفاق أبرم بين الأسرى وإدارة السجون بشأن الهواتف العمومية، وحتى الآن هناك الكثير من الخروقات يعني من جانب إدارة السجون بشأن هذا الاتفاق. على سبيل المثال سجن رامون، يعني إدارة السجن تفرض غرامات مالية على الأسرى والهواتف لم يتم تشغيلها حتى الآن. كيف يفسر يعني هذا التقاعس من جانب إدارة السجون؟
يعني دائما أخي الكريم نحن نقول أنه الأهمية لا تكمن فقط في إنجاز اتفاق بعد أي إضراب عن الطعام، لكن الأهمية الأكبر هو أن يستجيب الاحتلال لمطالب الأسرى بعد ذلك وأن يكون هناك استمرارية في الحفاظ على الإنجاز.
نعم.
لكن للأسف الشديد إسرائيل عودتنا على المراوغة والتحايل والخداع. يعني هي الآن تعطي موافقات ووعود إيجابية للأسرى بعد أي إضراب من الطعام، لكنها سرعان ما تتراجع عن هذه الوعود عند أي مبرر تختلقه يتعلق بحياة الأسرى داخل السجون. وبالفعل هي حينما وافقت على شروط الأسرى لإنهاء الإضراب كان أحد أهم هذه الشروط هو تركيب هواتف عمومية ووقف الأسرى التعامل بالهواتف الغير قانونية كما يدعي الاحتلال في التواصل مع ذويهم. لكن حتى اللحظة تم وضع هذه الهواتف في سجون الأطفال والنساء، لكنها يعني وضعت هذه الهواتف بشروط صارمة وشروط تعزيزية. يعني أي مخالفة يرتكبها أي أسير داخل السجن من الممكن أن تقضي على هذا الإنجاز تماما وأن يتم وقف التواصل بين الأسرى وبين ذويهم تحت أي مبرر كان.
نعم.
يعني أي مخالفة الأسير تفرض عقوبات جماعية على كل الأسرى. هناك شروط كذلك أن يتم الاتصال مرتين في الأسبوع في بعض السجون. يعني هي تضع شروط تعزيزية تنشف أي أهمية لهذه الإنجازات التي يصل إليها الأسرى. بالتالي الأسرى يهددوا بأن يتم العودة إلى خطوات نضالية تجبر الاحتلال على الالتزام بما تعهد به وما وقع به مع الأسرى داخل السجون. وأعتقد أنه لمثل هذه يعني الأمور يجب أن يكون هناك كذلك تدخلا من قبل المؤسسات الحقوقية التي يجب أن تجبر الاحتلال على الالتزام بأدنى يعني حق الأسرى في التواصل مع ذويهم سواء في موضوع التواصل الهاتفي أو حتى الزيارات، هو حق كفله القانون الدولي. وكذلك يعني اليوم هناك أكثر من 2000 عائلة تقريبا من الضفة وقطاع غزة محرومة من زيارة أبنائها داخل السجون. يعني هذا أمر مهم يجب أن تتدخل وتتوسط المؤسسات الحقوقية لإجبار الاحتلال على الالتزام بهذا هذه الحقوق الدنيا لهؤلاء الأسرى التي أمنتها كل الأعراف في المؤسسات الدولية. لذلك يعني حتى الالتزام في الاتفاقيات داخل السجون يجب أن يكون هناك أداة ضاغطة تتسلح بها مؤسسات حقوق الإنسان لإجبار الاحتلال على التعاطي مع هؤلاء الأسرى كبشر وأعطاهم ومنحهم الحد الأدنى من الحقوق هؤلاء الأسرى.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ أسامة الوحيدي مدير الإعلام في جمعية حسام للأسرى والمحاررين، حياكم الله وشكرا لحضوركم.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يوم ما والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام.
نحييكم من جديد ونرحب بحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم، ونذكركم أن بإمكانكم التواصل معنا عبر إرسال الرسائل النصية والصوتية على الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. ومع إعلاننا للساعة 3 ظهرا والدقيقة 10 بتوقيت القدس المحتلة ننتقل وإياكم في إطار فقرات لقائنا لهذا اليوم لنبحث عن تداعيات عدم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية على الفقراء في غزة. إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا من نداء غزة.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، ما زالت حالة القلق والاستياء تنتاب الآلاف من العائلات الفقيرة والمنهكة في قطاع غزة جراء الغموض الذي يكتنف موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في القطاع والتي تمثل مصدر قوت لحياتهم. وأمام ما يصفه الفقراء سياسة التأخير والتسويف في صرف مساعداتهم، فإن الكثيرين حملوا وزير التنمية المسؤولية وطالبوه بالوقوف عند مسؤولياته لإنقاذهم من المآسي التي يعيشونها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
لم يكن الفقر وحده الكابوس الذي يلاحق هذه العائلات، بل بات كثير منها يعيش في حيرة من نوع آخر بانتظار مصير أقل ما يوصف بالمأساوي. فمخصص الشؤون الاجتماعية الذي يكفي بالكاد لتوفير بعض متطلبات الحياة الأساسية لم يعد كما كان، في ظل ما توصف هنا بسياسة التجاهل والتلاعب بالمصير. في غمرة تأخير غير مسبوق لجهة صرف هذا المخصص المالي الإغاثي، المفترض أن يصرف كل 3 أشهر بواقع 4 دورات سنوية لا 3 كما جرى العام الماضي، لكن هؤلاء ما زالوا يعيشون القهر والبؤس بكل تفاصيله. فآخر مخصص صرف لهم كان بداية ديسمبر الماضي، ما يعني أن التأخير طال وطال كثيرا، وبدأت تداعياته تصل إلى حد تهديد الأمن الغذائي لهؤلاء المنهكين.
لا إيش التأخير هذا؟ لا إيش بعاقبونا؟
فالتعتيم الحاصل لجهة معرفة أسباب التأخير وعدم خروج أي تصريح رسمي يوضح حقيقة ما يجري زاد الطين بلة وأربك حسابات هذه العائلات وزاد من قلقها، بل وفتح الباب على مصراعيه أمام كثير من التكهنات. راجت مؤخرا كثير من الأخبار التي تتحدث عن قطع مساعدات الفقراء في إطار العقوبات الجارية ضد غزة، وأخرى نفت الأمر وربطته بالأزمة المالية للسلطة. وبين هذا وذاك يبقى هؤلاء هم الضحايا ويطالبون بالنظر إلى ويلات ما يعيشون. تواصلنا مع القائمين على وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة، جميعهم أكد أن كشوفات المستفيدين جاهزة منذ قرابة الشهر، وأن أمر الصرف مرتهن فقط بقرارات وزارة المالية في رام الله، ما يعني أن القضية بحاجة إلى حسم للجدل القائم لطمأنة هؤلاء المنهكين.
نشكر الزميل محسن الباري، وعن تداعيات تأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وتداعيات ذلك على الفقراء، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون التنمية محسن أبو رمضان. ننتقل إليه.
سيد محسن، ما مبرر أن تتأخر حتى هذه اللحظة الدفعة الأخيرة لعام 2018 من مخصصات الشؤون الاجتماعية؟
المبرر التي تسوقه السلطة هي الأزمة المالية نتيجة يعني إرجاع المقاصة احتجاجا على قيام الحكومة الإسرائيلية باقتطاع حصة أسر الأسرى والمعتقلين والشهداء، وفي نفس الوقت عدم التزام المانحين بالمبالغ التي كانوا قرروها وتعثر الحصول على الجباية، وبالتالي لا يوجد أموال كافية في خزينة السلطة الفلسطينية. ولكن هذا هو التبرير الرسمي المساق، لا أعتقد أنه مبرر للتأخير خاصة على الفقراء.
نعم،
يعني ممكن أن يكون هناك تأخيرات على الشرائح العليا في إطار هيكلية السلطة الفلسطينية، خاصة إذا أدركنا أن هذه القطاعات والعائلات تعتمد بالدرجة الأساسية على الشيك الذي يأتيهم من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبمبالغ يعني بالكاد أن تكفي لتغطية الحد الأدنى. لذلك يعني هذا الأزمة المالية يجب ألا تطول الشرائح الفقيرة في البداية، ربما في المراحل الأخيرة أن تطولهم، ولكن هذا يعني يجب أن يدفع السلطة الفلسطينية، ونأمل من حكومة الدكتور محمد الشتيل أن تقوم بعملية هيكلة بما يتعلق في أولويات الصرف. أولويات الصرف يجب أن تشمل هؤلاء الفقراء والمعوزين والمهمشين والضعفاء، ولا تكون الأزمة المالية على حسابهم بأي حال من الأحوال.
نعم،
خاصة أن معظمهم حالات مدرجة على الشؤون الاجتماعية الذين لا تتوفر لديهم الوسائل المناسبة للحصول على الأموال نتيجة البطالة والعوز أو الإعاقة أو أي شكل من أو المرض أو أي شكل من أشكال تعطل القدرة على التفاعل مع السوق للحصول على الأموال.
نعم سيد محسن، هل من المنطق أن تكون أزمة السلطة على حساب الفقراء؟
هذا ما كنا وما زلنا ننادي به في يعني إطار منظمات المجتمع المدني والتنمويين والعاملين في الحقل الاقتصادي، لأن هذه المسألة يجب أن ترتبط بقيم العدالة الاجتماعية التي هي ملتبسة بالحالة الفلسطينية أو ضعيفة بالحد الأدنى لحد كبير.
نعم.
بمعنى أن إذا أردت أن تقوم بمعالجة الأزمة المالية وإدارة الأموال الشحيحة، يجب أن لا يكون بداية ضحيتها الفقراء والمهمشين والضعفاء والمرضى على سبيل المثال. وقف التحويلات إلى الخارج مثلا في قطاع غزة يندرج في إطار أو تحت شعار الأزمة المالية في نفس الوقت. بمعنى يعني إذا أردت أن تعزز مقومات الصمود فهؤلاء هم أبناء الشعب الفلسطيني، هؤلاء هم الأغلبية، وبالتالي تمكينهم وزيادة قدراتهم وفرصهم وتعزيز صمودهم هي الأولوية. أما أن يقال أن بالحد الأعلى الأدنى 10,000 شيكل، ف10,000 شيكل للأسر الفقيرة تغطي احتياجات شهرية ل4-5 عائلات، وبالتالي أنت تتحدث عن يعني مبالغ، طبعا الأسرة مكونة من 5 أفراد فأعلى، وبالتالي تتحدث عن فرد بحده الأعلى يغطي الأدنى يغطي 5 عائلات بحدها الأقصى فقيرة.
نعم.
لذلك يجب أن يكون هناك مراعاة لهذه المسألة عن طريق إعادة الهيكلة، ويجب أن يتحمل الجميع أعباء الأزمة المالية وليس يكون العبء على كاهل الفقراء والمهمشين.
الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون التنمية محسن أبو رمضان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون التنمية محسن أبو رمضان، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية هذه الفقرة من نداء غزة نشكر الزملاء محسن الباري وشيماء الغراوي وكذلك حسن نمر، مع الشكر الموصول للباحث الاقتصادي وشؤون التنمية محسن أبو رمضان. نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا اللقاء من فلسطين اليوم. أيها الكارم، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر جريمة القتل التي تعرض لها عبد الفتاح بهجة عبد النبي 18 عاما خلال مشاركته في مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة. الشهيد عبد الفتاح وكما غيره يعشق وطنه وبلدته الأصلية سمسم رغم صغر سنه، فقرر المشاركة في مسيرة شعبه ليشق بدمه كما هم شهداء وجرحى مسيرة العودة، ويسقط مقولة الاحتلال بأن الكبار يموتون والصغار ينسون، وليخط بهذا الدم تفاصيل العودة المرتقبة. للحديث حول الشهيد ينضم إلينا والده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن تلك الطفولة وقصة الشهادة التي كانت بانتظار عبد الفتاح.
اتعرف عليك؟
انا والد الشهيد عبد الفتاح بهجت عبد الفتاح سالم عبد النبي من قرية سمسم، وابني عبد الفتاح بالغ من العمر 18 سنة. عبد الفتاح زي باقي الأطفال يعني، هو بحب الحياة، بحب يعيش وبحب يساعد الناس، جريء جريء يعني، عنده جراءة قوية والله.
نعم. ماذا عن دراسته؟
دراسته هو من صف ثالث إعدادي راح على الصناعة يتعلم السباكة.
بيشتغل يعني؟
خلص دبلوم هو سباك، هو بيشتغل مع أخوه كان في المحل تبع الفول والفلافل. وبيشتغل يعني في شغل مع طبرجي، بيساعد طبرجي.
نعم.
مع بنا بيشتغل مع البنا، يعني كل حاجة، سبع صنايع عنده.
نعم. طيب حج بهجت يعني كيف استشهد عبد الفتاح؟
عبد الفتاح كان بيشتغل هو في المندي يعني تبع الدجاج مع واحد من جيراننا، على الساعة 12:30 راح اتغسل، حلق شعره واتغسل وقال بدي اروح على مسيرة العودة زي ما بروح باقي الناس. راح هناك تقريبا على الساعة 2:30، وعد هناك في لاقى شاب، الشاب اللي يمكن شفت صورته هذا على التلفزيون اللي جاي بالعجل، وقع ابني راح بده يساعده، اخذ منه العجل، الا هو لما نوصل عند الشباب انقلص واستشهد.
نعم استشهد على الفور هو.
على الفور هو استشهد، ما يعني ما أثر فيه ولا.
أول مرة بروح عبد الفتاح بشارك يعني في المسيرة كان يوم استشهاده؟
هو أول مرة لسه كان طالع.
نعم. طب شو يعني شو اللي خلاه يروح؟
اللي خلاه يروح حبه إنه يرجع لوطنه.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديث الشهادة والعودة والشهيد عبد الفتاح عبد النبي. من جديد نرحب بوالد الشهيد عبد الفتاح عبد النبي ونكمل معه الحديث عن نجله.
من وين بلده هو؟
سمسم.
نعم. وكان متشوق يعني كنت بتحدثه مثلا عن سمسم، كان متشوق لرؤيتها؟
هو الولد نبيه يعني شاطر ذكي، بيعرف بلده وبيعرف وين هي واقعة وهيك، وحب يروح انه كمان زي ما بروح الشباب، لانه اغلبية اللي راحوا على مسيرة العودة راحوا عشان يتعرفوا على البلد، لأن في مثل بيقول إنه الكبار يموتون والصغار ينسون، عاد الصغار هيك لا ينسون.
نعم.
عارفين من مصغرهم إنه في لهم وطن وبدهم يرجعوا له.
نعم. كان يروح لحال ولا كان حدا منكم من العيلة كذا يروح على مسيرة العودة؟
هو كنت أنا رحت على مسيرة العودة أنا وابني الكبير.
نعم. يعني عبد الفتاح هو واحد من الذين يعني
من الناس الأبرياء، يعني هو بالنسبة لهم هو طفل.
نعم.
يعني لسه في شهر 10 ببلغ من العمر 19 سنة
طفل، وأيضا لم ترحمه رصاصات الاحتلال،
لأنه الرصاصة أجت له هو راجع عند الشباب.
نعم.
يعني من الخلف أجت له، من وراء من فوق عينه اليمين وفجرت الدماغ تبعه.
الاحتلال حاول ترويج على أنه ينتمي لأي فصيل أو كذا،
هو لا ينتمي لأي فصيل ولا لأي شيء.
نعم.
هو فرد من أفراد الشعب الفلسطيني يعني عادي رايح بحسن نية ويطمع إلى العودة لوطنه.
طب أنت يعني كوالد للشهيد يعني ماذا تقول يعني في ظل استمرار هذه المسيرة؟
بقول إنه إن شاء الله حنعود لبلدنا.
نعم.
يعني دماء الشهداء هذه مش حتروح هدر، لأنه العودة هي حق مقدس إن شاء الله للشعب الفلسطيني، لا يمكن أن تسقط ولا بالزمان ولا بالمكان.
نعم. طيب الحج بهجت عبد النبي والد الشهيد عبد الفتاح بهجت عبد النبي، بالتأكيد تبقى هناك رسالة لك في خاصة ونحن نعيش شهر رمضان المبارك كوالد شهيد، ماذا تقول؟
أقول إن شاء الله إنه إحنا راجعين إن شاء الله لوطننا، وإنه تعب الشباب كله إن شاء الله مش هيروح سدى، وإن شاء الله موعود ربنا حيتنفذ.
وأنت تفتخر بأنه عبد الفتاح أحد شهداء العودة؟
بفتخر، لأنه وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني لو ما راحش كان سبحان الله ورقته هي نزلت، كان مات موت عادية، أما هيك هو مات موت شهيد.
كان يسير بخطى واثقة نحو الشهادة، وكانت عيناه ترنو إلى ذاك الوطن السليم والذي أحب، حلم بالعودة، لكن قناصة الاحتلال ورصاصه كان الأسبق لينال من جسده الطاهر. أما روحه فبقيت تحلق هناك حيث العودة المنتظرة، فإلى جنات الخلد يا عبد الفتاح، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء. نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد عبد الفتاح بهجت عبد النبي، هنيئا لك الشهادة يا عبد الفتاح.
وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
مستمعينا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم لكم منا أطيب المنى والتحايا، في أمان الله.